مأخوذ هذا مما يعرف بين المسؤولين أن الانشغال اليقيني يتبع قرار الذمة اليقين. ولكن شهيد الصدر رحمه الله تعالى عبر بتعبير ثالث وهو المتداول في من هو شهيد الصدر، ما يعرف بقاعدة منجزية العلم الإجمالي. فصار عنه فصار الاختيار قاعدة الانشغال أو قاعدة منجزية العلم الإجمالي. تقدم عندنا النحو سابقا أن التكليف الواقعي، التكليف الواقعي طارق يقام عليه دليل قطعي، يعني يعرف يستكشف هذا التكليف بدليل قطعي. لماذا دليل قطعي؟ ما هو الدليل القطعي؟ العلم كالخبر المبرر أو المحفوف بالقرار. وأقول لا يكون عندي دليل قطعي على الحكم الشرعي وعلى التكليف الشرعي، فيكون عندي دليل ضمني، هذا ضم خاص، أي أقيم عليه الدليل، أي أقيم الدليل على اعتباره وعلى حجيته، مثل خبر واحد. ثالثا، وهذا هو السير الطبيعي لعملية الاستنباط، يعني أول ما يبحث الفقير يبحث عن ماذا؟ هل يوجد عنده دليل قطعي على الحكم الواقعي أو لا؟ إذا عدم الدليل القطعي يلتجئ إلى الدليل الضمني الذي أقيم دليل على حجيته، فإذا كان موجودا كان به. وفي المرحلة الثالثة ينعدم الدليل القطعي وينعدم الدليل الضمني ويبقى الحكم الواقعي مشكوكا، ويقع المكلف في حيرة لا يعرف أنه ما هي وظيفة اتجاه هذه الواقعة المشكوك حكمها الواقعي. هنا جعلت في حق هذا المكلف بما يعرف بالأصول العملية التي تحدد الوظيفة العملية للمكلف. لا تقول له حكمك كذا، يعني لا تقول إذا إنسان شك في حرمة الدتون لا دليل قطعي لا دليل ضمني على هذا الأمر، ولكن في هذه الحالة ماذا أفعل؟ يأتي الأصل العملي لا يقول له أن حكمك هو الوجوب أو الاستحباب أو الحرمة أو الكراهة، بل يقول له فيها بماذا؟ إما أن يعمل، يعني إما أن يرتكب هذا الفعل بناء على أصل البراء، وإما أن يحتار بترك هذا الفعل بناء على الاحتياط. وهنا في هذه الحالة يأتي الأصل العام ليس دليلا على الحكم الشرعي، واضح؟ لا نقول أنه من باب الدليل، ليس دليلا على الحكم الشرعي، ولكنه معين للوظيفة العملية للمكلف. فإذا استطاع هذا الأمر، هذا الأصل العملي الذي أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، يعني وجد في موضوع الأصل العملي الشك في الحكم الواقعي، وإلا لو كنا نعلم إما علما من خلال دليل عقلي وإما علما من خلال عقلي من دليل ضمني، فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي. فالأصل العملي وجد في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، حينئذ هذا الشك في الحكم الواقعي يتنوع. كيف يتنوع؟ طالما أن يكون الشك بلحاظ التكليف، يعني ما هو لحاظ التكليف؟ أي نشك في أصل التكليف، نحن نشك في حرمة أو في حكم التتر، نشك في حكم ماذا؟ لحم الأرنب، لا نعرف. فهذا شك في ماذا؟ في التكليف. وأخرى لا يكون الشك في التكليف، نعرف أن حكم هذه المسألة كذا، ولكن نشك في ماذا؟ في المكلف به، شكل مكلف به، يعني لو أعلم بأنه يوم الجمعة يجب علي أن أصلي، فهذا هل هناك شك في الحكم يوم الجمعة؟ لا، لا يوجد شك عندي في الحكم يوم الجمعة عند الظهر أنه يجب علي أن أقيم صلاة، ولكن هنا المكلف به ما هو الذي يجب علي متعلق الوجوب، ما هو؟ هل هو صلاة الظهر أم صلاة الجمعة؟ فلذلك يكون الشك في المكلف به. هنا أيضا هذا ينقسم إلى قسمين، فطالما لم يكون هذا التكليف مسبوقا بحالة صادقة، يعني له حالة صادقة، له حالة صادقة، وهو لا يكون له حالة صادقة، ليس له حالة صادقة، ولن يرى ثمانا الشك البدوي. الذي له حالة سابقة مجمل الاستصحاب، يعني كنت صادقا هذا الأمر، مثلا صلاة الجمعة كانت في زمن الغيبة ماذا؟ في زمن الحضور كانت واجبة، لا في زمن الغيبة أشك في وجوبها، فأنا أشك في حكم التكليف، ولكن هذا حكم التكليف له حالة سابقة فأصحبها. فهذا موهب من؟ أو الاستصحاب. أما الذي ليس له حالة سابقة فيكون الشك فيه شكا بدويا، يعني يشك في حرمة أو في حلية أو في وجوب أو في كراهة أو في حرمة نما الثدن، فحينئذ هذا مجرى مولد من البراءة. أما المكلف أيضا طارة يمكن الاحتياط كما هو الحال في ماذا؟ عندما أشك في المكلف به في يوم الجمعة عند الظهر، المكلف به ما هو؟ إما صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، يمكن الاحتياط بأن آتي صلاة الجمعة وآتي صلاة الظهر، وأحيانا لا يمكن الاحتياط كما لو زال الأمر بين محذورين، إما أن يكون هذا الفعل واجبا وإما أن يكون محرم، هنا يمكن الاختيار لأنني إما فاعل وإما تارك، فإذا ارتكبت وأديت هذا الفعل فأكون ماذا؟ مخالفا على فرض أن المطلوب هو التارك، ولو تركته أكون مخالفا على فرض أنه مطلوب الإتيان، فحينئذ لا يمكن الاحتياط. هذا مورد دفن له مورد قاعدة الاشتباه، وهذا مورد من؟ مورد أصالة التخدير. هذا هو الآن، هذا كله ماذا؟ مجال ما يعرف بمجال الأصول العملية التي حصرت بأربعة أصول. الأصل الأول هو البراءة، الأصل الثاني هو الاختيار، الأصل الثالث هو التخيير، والأصل الرابع تحت الترتيب في علم الأصول هو الاستصحاب. هذه مجال الأصول. تقدم عندكم صادر للبحث في أصالة البراءة، واليوم سوف ننتقل إلى أصالة الاحتياط أو الاشتغال أو بما يعرف به قاعدة نجدية العلم الجنوبي. البحث في أصالة الاحتياط أو الاشتغال أو قاعدة نجدية العلم الإجمالي على قسمين، البحث على قسمين. القسم الأول، وهذا طبعا تقسيم بلحاظ العواطف والنسبة ما بين أطراف العلم الإجمالي، فطبعا تكون القسم الأول هو دوران الأمر بين المتباينين، مثل ماذا؟ كصلاة الجمعة والظهر، كما هو الحال مثل صلاة الجمعة والظهر في ظهر الجمعة. فالنسبة بين الجمعة والظهر هل هي التساوي؟ هل هي الأقل الأكثر؟ لا، النسبة هي التباين. الجمعة يباين الظهر والظهر يباين الجمعة. والقسم الثاني من البحث هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر، كما في حاله ما لو شك الإنسان أنني مدين لشخص إما بعشرة دراهم أو بخمسة دراهم، فإن النسبة بين الخمسة والعشرة نسبة الأقل والأكثر. أنا مطلوب مني أن أصلي، ولكن هل أصلي صلاة بتسعة أجزاء أو أصلي صلاة بعشرة أجزاء؟ فالنسبة ما بين التسعة والعشرة نسبة الأقل والأكثر. وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى أن هذا ينقسم أيضا لما قسمين: الأول دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، والثاني دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. كلامنا نحن هنا الآن في قاعدة من جزية العلم الإجمالي إنما يقوم بالقسم الأول، أما القسم الثاني فسيأتي إن شاء الله تعالى وقد عقد له الشيخ الصدر رحمه الله بحثا مستقلا. والبحث في القسم الأول في نقاط أو في فصول أو في مقامات، أكل واحد البحث القسم الأول في أصل منجزية، يعني لما نبحث نحن هل العلم الإجمالي منجز أو ليس منجز، هل يصلح أن يكون العلم الإجمالي واسطة ودليلا لجعل ذمة المكلف مشغولة بالمكلف فيه أم لا؟ واضح؟ فالبحث الأول في أصل منجزية العلم الإجمالي. وضمن هذا البحث تعرض الشيخ الصدر إلى بحث مدمر له، وهو أنه بعد الكلام عن أن العلم الإجمالي ما يحدث تنجيز هذا العلم الإجمالي. ما هو الذي ينجزه العلم الإجمالي؟ المعلوم بواسطة العلم الإجمالي ما هو؟ وإذا كان من هذا المعلوم حددناه هل هو الجامع أم هو الواقع؟ فحينئذ نريد أن نحدد هل العلم الإجمالي المنجز، هل ينجز الجامع بين الأطراف أو لا ينجز الفرد الواقع؟ فالبحث في حدود منجزية العلم الإجمالي. ثانيا سوف نبحث في هذه الحالة عما ذكره الشهيد الصدر بأركان المنجزية. عرفنا أن العلم الإجمالي وإطلاقه التركيب المنطقي، وهذه ميزة من ميزات الشهيد الصدر رحمه الله أن بحوثه في الحلقات الأولى والثانية والثالثة الترتيب بينها ترتيب منطقي، يعني الأول يصلح أن يكون مقدمة للثاني والثاني مترتب على الأول. فهنا بعد أن عرفنا منجزية العلم الإجمالي وأنه يمجز ذمة الجامع أو الواقع على الخلاف، سوف نأتي ما هي الشرائط وما هي أركان هذه المنجزية. هل كل شيء ينطبق عليه العلم الإجمالي هو منجز أم لا بد من توفر أركان لهذه القاعدة؟ والبحث الثاني في أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى أنها أربعة. باب ثالثا، وهذا الذي يعرف في الكتب عادة كالكفاية والرسائل وحتى في الكتب الأخرى بما يعرف بتنبيهات أصالة احتياط أو الاشتغال، وهنا شيء يفضل يعبر عنه بمعنى تطبيقات. البحث في تطبيقات فحصلنا الآن أن البحث في قاعدة النسبية العلم الإجمالي إنما هو فيما لو كانت النسبة ما بين أطراف العلم الإجمالي هي التباين، والبحث في هذا القسم في فصول أو في مقامات، المقام الأول في أصل المنجزية وفي حدود تلك المنجزية، والبحث الثاني أو المقام الثاني في أركان هذه القاعدة، والبحث الثالث في تطبيقات هذه القاعدة. البحث في المقام الأول وهو البحث في أصل هذه القاعدة، أن هل هي منجزة أو ليست بمنجزة، وما هي حدود تنجيز هذه القاعدة، والبحث أيضا فيها في أمور ثلاثة. الأمر الأول، يعني عن وقت فقط رسم إجمالي لكل ما سيبحث. البحث الأول هو في أصل هذه المنجزية، هل العلم الإجمالي منجز أو ليس بمنجز، واحد، وما هي حدود هذا التنجيز، ولكن كله ماذا في حال بحث ذاته، يعني بلحاظ علم الإجمالي بما هو علم الإجمالي بغض النظر عن الأصول الشرعية المهمة التي إما أن تجري أو لا تجري سوف يتفتح. فقد نحن نبحث عن الناحية العقلية، هل العلم الإجمالي منجز أو ليس بمنجز، وإذا كان منجز ما هي. أما هناك بحث أيضا في ضمن الأمر الأول، وهو أنه هل يصح أن يكون العلم الإجمالي مانعاً من جريان الأصول المؤمنة أم لا، سواء كان في بعض الأطراف أم في كل الأطراف. فالبحث الأول هو أصل المنجزية، أصل المنجزية. البحث الثاني نبحث عنه عن جريان الأصول الشرعية المؤمنة طبعا في أطراف العلم الإجمالي، فيأتي بحثه إما في أطراف العلم الإجمالي ككل أو في بعض الأطراف، ولكن الحل في جريان أصول الشريعة المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي كلها، وهنا الجزء الثالث في بعض الأطراف، لأنه قد يتسم البعض بأنه هنا العلم الإجمالي مانع من جريان الأصول الشرعية في تمام الأطراف، ولكنه يلتزم بماذا؟ بأنه يمكن جريان الأصول في بعض الأطراف لا في كل الأطراف. فهذه فصول ثلاثة في الفصل الأول من فصول قاعدة منجزية العلم الإجمالي. أما الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يريد أن يقول أولا، يعني هذا المنهج أن لماذا يمنهج الشهيد الصدر رحمه الله حتى يبين لنا أنه يقول أنا من أصحاب القول بماذا؟ هل بقاعدة الانعقاد بلا بيان أم من أصحاب القول بمثل حق الطاعة؟ أنا من أصحاب قاعدة ماذا؟ أو مثل حق الطاعة الذي يرى أن الاحتمال والشبهة منجز. فحينئذ هل يا ترى نحتاج إلى البحث عن أصل منجزية في الإجمالي؟ لماذا؟ لأنه يكفيني شبهة، يكفيني وجود شبهة وشك واحتمال حتى أقول بمنجزية العلم الإجمالي، حتى أقول بمنجزية، ولا يشترط أن أبحث عن منجزية العلم الإجمالي. وعليه فالبحث في النقطة الأولى إنما يتأتى عند ماذا؟ عند أصحاب القول في قاعدة فقه العقاب باللبيان، يعني عند المشهور الذين قالوا بأنه لا بد من وجود بيان وعلم على المسألة حتى نقول بماذا؟ بمنجزيتها. وبما أن العلم الإجمالي يوجد فيه أطراف متعددة مشكوكة، فلو وضعنا يدنا على أول طرف واقعة مشكوكة ماذا نقول؟ مجرى لمن؟ لا بيان عليها بل مؤمن منها، فنقول قاعدة صبح نقاضي بلا بيان. الطرف الثاني أيضا مجرى قاعدة صبح نقاضي بلا بيان، فالأطراف كلها مش مؤمن منها ببركة قاعدة صبح نقاضي بلا بيان. فحينئذ إذا كانت الأطراف مؤمن منها فناسب الأمر أن نبحث ما هو المنجز حينئذ، لأننا نعلم بماذا قلنا مجرى الاحتياط ما هو وجود علم بالتكليف وشكل المكلف به. فلو انا تمسكت فقط بقاعده ركن ايقاظي بتبيان لوقعت في مخالفه قطعيه. لماذا؟ يعني اعلم ان الذمه اشتغلت بتكليف، فلو اجريت قاعده ركن ايقاظي بتبيان وقلت ذمتي لم تشتغل، معنى اعلم ان الذمه اشتغلت، فهذا نوع من التناقض والتهافت بهذه الجهه. فمن هنا لا بد لأصحاب مبدأ قبح القاضي بلا بيان والمشهور أن يبحث عن أنه ما هو المنجز في المقام، ما هو المقتضي للتنجيز في المقام. هل هي الشبهة؟ لا، هي موجودة قاعدة قبح القاضي بلا بيان. هل هو العلم الإجمالي؟ نعم، هو العلم الإجمالي. وما هي حدود هذه المسألة؟ أما بالنسبة للبحث الثاني والبحث الثالث فهذا بحث الحقيقة هو الذي يعبر شيء الصدر، هو البحث عن مانعية العلم الإجمالي بما هو علم إجمالي من جريان الأصول المهمة في الأطراف. عندنا علم بالجامع كما سيأتي، وعندنا شكوك تفصيلية بالأطراف. هذه الشكوك التفصيلية مجرى لمن؟ بغض النظر عن العلم الإجمالي، مشكوكة وفي علومة ما لا يعلم. وعلى مسألة صبح نقاضي بلا بيان أيضا تبادل الأمر، هذا لا بيان عليه تمجرى للقاعدة. فحينئذ هل تجري الأصول المهمة في جميع أطراف العلم الإجمالي أو لا تجري؟ فهنا نبحث عن مقدار مانعية العلم الإجمالي من جريان الأصول المهمة في جميع الأطراف. وهذا البحث كما نرى سواء كنا من القائلين بمسألة صبح نقاضي بلا بيان يبحث، أن كنا قائلين بمسألة حق الطاعة يبحث، لأنه أيضا شيء يصدر من القائلين بمنجزية العلم الإجمالي. فهل هذا العلم الإجمالي تقول بمنجزيته أيها الشهيد الصادق يكون مانعا من جريان البراءة أو أصالة الاحتياط أو أصالة الحل في الأطراف أم لا؟ وأيضا كذلك الأمر بالنسبة للبحث الثالث، أيضا بحث في مانعية ومقدار مانعية العلم الإجمالي وصلاحية العلم الإجمالي في المنع من جريان الأصول الشرعية في بعض الأطراف. فلذلك البحث الثاني والثالث أيضا مما يبحث على المسلكين، على مسلك صبح العقاب بلا بيان وعلى مسلك حق الطاعة. ولكن بما أن الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يرى أن البحث لابد أن يكون متكاملا، العرش ثم النقش، فلابد أن نترك في مرتبة الصادقة عن العلم الإجمالي، يعني لابد أن نبين العلم الإجمالي. فحين يجب يكون شيء بالفضل سوف نبحث القسم الأول وأيضا القسم الثاني والثالث، وإن كان القسم الأول نحن في حلم منه لأننا نقوم بمنجزية الاحتمال فضلا عن العلم الإجمالي، ولكن سوف نبني في هذا البحث على قاعدة منجزية قاعدة قبح العقابي بلا بيان، وسوف نبحث في ماذا؟ في أصل منجزية العلم الإجمالي وفي مقدار حدودها. فلذلك سوف يكون البحث من هذه الجهة. أما هل العلم الإجمالي منجز أو ليس بمنجز؟ لا إشكال ولا ريب كما سيأتي عندنا أن العلم الإجمالي إما أن يكون العلم الإجمالي إما أن يكون متعاطفا بالجامع، أي معلوم بالعلم الإجمالي، إما أن يكون الجامع بين الصلاتين مثلا الظهر والجمعة، وإما أن يكون متعاطفا بالوسط، يعني بوضع الظهر أو وضع الجمعة الذي لا نعلمه نحن، هو مشخص في الواقع ولكن نحن لا نعلمه. فإذا كان العلم الإجمالي لما يكون متعارض بالجامع ولما يكون متعارض بالواقع، الواقع ما معناه؟ يعني الفرد، صحيح؟ الفرد الفرد هو يصلي الظهر هو فرد للجامع، والجمعة هي فرد من الجامع. فإذا يكون العلم الإجمالي متعلق بنفس الجامع يعني في أحدها الجامع الابتداعي طبعا، وإما أن يكون متعلق بالواقع أي بفرد من إما الظهر وإما الجمعة، ولكن في الواقع متعلق بالظهر مثلا، ولكن أنا لا أعلم مرتب عندي. فحينئذ إذا كان العلم الإجمالي إما يكون متعلق بالجامع وإما يكون متعلق بالواقع، على كل حال ماذا؟ يكون منجزا لمعلومه، صحيح؟ ومعلومه الجامع بين معلومه الأول أو الثاني هو الجامع. لماذا؟ أما على الأول فواضح أن العلم الإجمالي هو علم قد تعلق بالجامع، فيكون منجزا لمعلومه لأن العلم حجته ذاتية، صحيح؟ تقدم عندكم في بداية الحلقة. فمعلومه لأنه يعلم بالجامع تفصيلا وليس إجمالا، نعلم بالجامع تفصيلا. سيأتي إن شاء الله تعالى أن الشكوك بلحاظ الأفراد لا بلحاظ الجامع، فيوجد عندي علم تفصيلي بالجامع، والعلم التفصيلي بالجامع أي نظر أن يوم الجمعة أعلم علما تفصيلا بوجوب أحد الصلاتين. هذا علم إجمالي أم علم تفصيلي؟ التفصيل أنا أعلم قطعا 100% أنه يجب علي إحدى الصلاتين، أما أن الآن ما هي خصوصية هذه الصلاة أنا لا أعلم، فهنا الشكوك بلحاظ خصوصيات. وإما هو منجز للجامع كما قلنا واضح، وأما بالنسبة للنظرية الثانية القائلة بأن العلم الإجمالي متعلق بالواقع فأيضا هو منجز للجامع. تقدم عندكم في المنطق أن الجامع هذا الكلي الطبيعي هل يوجد بنفسه في الخارج؟ لا يوجد، فإنما هو موجود بأفراده. ففي داخل الفرد ماذا؟ جامع زائد ماذا؟ مشخصة، جمع المشخصات الخاصة التي تجعل منه ظهرا أو تجعل منه جمعة. فحينئذ الجامع في داخل الفرد، فيتبين عندي أن العلم الإجمالي على كل حال، سواء كنا من القائلين بأن مراد العلم الإجمالي كعلم تفصيلي للجامع وشكل الأطراف، أو كنا من القائلين بأن حقيقة العلم الإجمالي هي ماذا؟ علم بالواقع، فالجامع منجز على كل حال. فحينئذ إذا علمنا هذا نأتي ونقول أصحاب قاعدة صبح العقادي بلا بيان عن ماذا لابد أن يبحثوا؟ يبحثوا عن بيان، يعني عن علم. فيقولون هم في هذه الحالة العلم الإجمالي حينئذ يصلح أن يكون بيانا، واضح؟ يصلح أن يكون بيانا، يعني علم يصلح أن يكون بيانا. فحينئذ هذا البيان الذي هو العلم الإجمالي ما هي مصدره؟ يعني أن هذا العلم الإجمالي هو البيان، هو المنجز. وماذا يمجز؟ مجز الجامع. ماذا؟ الجامع على كل حال، سواء كان بالنظرية الأولى أو الثانية. الآن إذا علمنا أن العلم الإجمالي هو بيان وهو منجز، ما هو المقدار الذي ينجزه؟ ما هي حدوده؟ ما معنى ما هي حدوده؟ يعني نحن قلنا في كل موردين يكون هناك شك في التكليف، فبحسب الدليل العقلي أو عقلا ماذا نقول؟ مجرى الكبح العقادي بلا بيان. فنأتي ونقول لكن يوجد عند بيان هو العلم الإجمالي، وهذا العلم الإجمالي ما هو المقدار الذي يخرجه من تحت هذه القاعدة؟ لأن هذا البيان مخرج لبعض الأفراد من تحت القاعدة، هي شبهات وشكوك ولكن لا تشملها القاعدة ببركة من العلم الإجمالي. بهذا البيان يتبين عندنا أن العلم الإجمالي المنجز والذي ينجز على كل حال الجامع فهو ماذا؟ بيان على الجامع. فحينئذ عندما آتي يوم الجمعة وأقول أعلم بوجود إحدى الصلاتين، فهنا في هذه الحالة تركهما معا ماذا؟ مخالفة قطعية. فحينئذ هذا هو البيان، تركهما معا فلأنه ترك للجامع فترك الجامع يكون ترك يتحقق بترك جميع أفراده. وأما لو افترضنا ترك الطلب وأتيت الطلب هنا في هذه الحالة لم أترك الجامع، نعم تحقق مني ما يسمى بالمخالفة الاحتمالية. فحين إذن هذا العلم تعلق بالجامع فيكون فقط منشدا للجامع، ومن هنا ندخل فيما يعرف بمرتبتين من مراتب العلم الإجمالي. المرتبة الأولى أن المنشد هو الجامع بما يعرف بوجوب الموافقة القطعية، وثانيا حرمة المخالفة القطعية. الشهيد الطلب أدخلهما مباشرة في في البحث عن الحدود، فقال بعد أن علمنا بأن العلم الإجمالي صالح للبيانية وأنه منجز فقط وفقط على كل حال، فقدر سيقول الآن بس كقدر سيقول الجامع نأتي ونقول في هذه الحالة، فحينئذ إذا ذمتي قد اشتغلت بالجامع فالاشتغال اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني، صحيح؟ ففي هذه الحالة لا يجوز لي ترك الجامع، وترك الجامع يتحقق بترك كلا الفردين كل الأطراف. فلذلك في هذه الحالة يتبين عندي أن العلم الإجمالي الذي تنجز الجامع يقتضي في حد ذاته حرمة المخالفة القطعية التي تتحقق بترك جميع أطراف، فحينئذ أصبح الصحة عاما بأن العلم الإجمالي منجز للجامع وحدود منجزيته هي حرمة ترك كلا الطرفين الذي يعرف بحرمة المخالفة القطعية، الذي لم يشد أحد من الأصوليين في أن العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية، إلا كما ينقل الشيخ الصدر رحمه الله تعالى في الدورة الأولى، ويقول أنه إلا عن شخص لم نعرف اسمه نقل أنه شك في هذا الأمر وأن العلم الإجمالي لا يقتضي حرمة المخالفة القطعية. وطبعا هناك تعليق إلى الشيخ الصدر يقول لأنه لعل هؤلاء من القدامى لم تكن متبذرة عندهم الفرق ما بين الأصول الشرعية والأصول العقلية. كلامنا وين نحن؟ الأصول العقلية. وأما الأصول الشرعية فصحيح قد يقوم من القائلين بجريان الأصول الشرعية وين؟ بجميع الأطراف أو في بعض الأطراف، فحينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجز لحرمة على بحث. ولكن بشكل عام المعروف بين المتأخرين الآن أن العلم الإجمالي الذي نجز الجامع يقتضي ماذا؟ حرمة المخالفة القطعية. فحدود منجزية العلم الإجمالي الآن ما هي؟ حرمة ترك جميع الأطراف، فهو ينجز بهذا المقدار إلى الآن، وهذا لا بحث فيه بين الأصوليين كما قلنا، حتى الشيخ الصدر لم يعطيه إلا هذا المقدار. أما البحث وكل البحث ومن عقد لأجله البحث في أصالة الاجتهاد هو هل أن العلم الإجمالي الذي يقتضي تنجيز حرمة المخالفة القطعية وحرمة ترك الأطراف هل يقتضي أيضا حرمة وجوب الإتيان بجميع الأطراف أم لا؟ هذا هو محط البحث عندنا. خلوا نتكلم عن قضاء
الشيء
ذكرنا من ترك الطرف الواحد يسمى بمخالفة احتمالية، والمخالفة
القطعية
عن مين من ترك الاحتمال؟ لا أبدا، من يعبر عن لا لا الشيخ الجرماني لا يعبر عن ترك الطرف الواحد ايه ما كنت مش وعبر عنها بالمخالفة الاحتمالية، وإذا كان هذا خطأ موضعي ليس أكثر، لا أحد يقول ترك الطرف يكون مخالفة قطعية، ترك المخالفة القطعية تتحقق بترك كلا الطرف. إن شاء الله. طب كل ما تقدم البحث الوظيفة في حالة العلم الإجمالي، والوظيفة العملية في حالة الشك الثانية التي كانت الأولى ما هي؟ أصالة البراءة التي تنقسم إلى القاعدة الأولية أي بحسب مقتضى العقل، والثانية بحسب الروايات والنصوص الشرعية إلى براءة عقلية وبراءة شرعية. الآن الوظيفة العملية في حالة الشك تنقسم إلى كما قلنا ماذا؟ ثلاثة بحوث: البحث الأول في أصل منجزية القاعدة، البحث الثاني في أركان منجزية العلم، ثالثا في تطبيقات منجزية العلم الإجمالي التي يعرف بتسميتها. وكل ما تقدم سابقا من بحوث كان في تحديد الوظيفة العملية في حالة الشك البدوي. وهذه فاتتني أن أقول أنه عندما بينا مجال الأصول بالنسبة للإحتياط عندهم اسم ويتداول كثيرا وهو الشك في مقابل الشك البدوي. ماذا يقال؟ الشك المقرون بالعلم الإجمالي. الشك المقرون بالعلم الإجمالي أي عبارة أخرى عن ماذا؟ عن علم بالمكلف وشك بالمكلف به. فهذا مولدي أصالة الاحتياط. كل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية في حالة الشك البدوي. وقلنا هناك أن إما نقول من القائلين مثل قبح العقابي بلا بيان فنقول بالبراءة العقلية، وإما نقول من القائلين بمثل حق الطاعة وشهيد الصدر من القائلين الثاني، ومن الرافضين بمثل قبح العقابي بلا بيان، ومن هنا كان من القائلين بالاحتياط العقلي. وهذا بلحاظ الحالة الأولى يعني القاعدة الأولى. أما بلحاظ القاعدة الثانية فيتفق المشهور مع الشهيد الصدر في ماذا؟ في أن الأصل براءة الشرعية، يعني المحكم هو البراءة الشرعية في كل مولد لم يكن هناك بينة أو حجة أو علم على التكليف الشرعي. والآن نتكلم عن الشك في حالات العلم الإجمالي، أي هذا الذي عبرنا عنها حالات الشك المقرونة بالعلم الإجمالي. والبحث حول ذلك يقع في ثلاثة أصول. الأول في أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي، هذا أصل القاعدة لابد أن نبحث عنها وما يرتبط بها، وهذا الذي قلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: في أصل المنجزية وفي حدودها، في أركان القاعدة وفي تطبيقات القاعدة، والثاني في أركان هذه القاعدة، والثالث في بعض تطبيقاتها كما يأتي اتباعا إن شاء الله تعالى. وقلنا هذا البحث كله وين؟ في القسم الأول، أي في دوران الأمر بين المتباينين. أما بين الأقل والأكثر فيأتي إن شاء الله تعالى. نبدأ بالفصل الأول، والفصل الأول فيه ثلاثة بحوث كما قلنا. الفصل الأول قاعدة منجزية العلم الإجمالي، والكلام في هذه القاعدة يقع في ثلاثة أمور. الأمر الأول في أصل منجزية العلم الإجمالي، هل يصلح أن يكون بيانا أو لا يكون بيانا؟ وكل ذلك بغض النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة، أي عقلا. ومقدار هذه المنجزية بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة، كمثلا رفع عن أمة ما لا يعلمون وما شاكل ذلك من الأدلة المتقدمة. الأمر الثالث في الفصل الأول في جريان الأصول، أي أصول؟ سيأتي عندنا إن شاء الله تعالى أصول الشرعية، ولكن سيأتي لماذا لم يكن أصول الشرعية التلخيصية، وإن كان نحن كلنا نتداول لماذا بالأصول الشرعية التلخيصية. سيأتي عندنا إن شاء الله تعالى أن عندنا أصول شرعية مثبتة وليست ترخيصية. هل أيضا الكلام هو الكلام؟ سيأتي عندنا إن شاء الله تعالى أن لا، أنه هناك تفريق ما بين جريان الأصول الشرعية الترخيصية، يعني فرق، هناك فرق بين الأصول الشرعية الترخيصية والأصول الشرعية المنجزة أو التجهيزية، أي مثبتة للحكم. الأمر الثاني في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي وعدمه، ثبوتا وإثباتا. ما معنى ثبوتا وإثباتا؟ أي ثبوتا يعني بحسب مقام الثبوت بغض النظر عن الأدلة الشرعية، وأما إثباتا أي بملاحظة الأدلة الشرعية. وحينئذ يبحث هنا هل العلم الإجمالي يشكل محذورا ثبوتيا يمنع من جريان الأصول، أو أدلته بشكل ما محجورة إثباتية. ومن هنا سوف نأتي إن شاء الله تعالى أن المشهور الذين قالوا بأنه لا يمكن جريان الأصول الشرعية في أطراف العلم الإجمالي جميع أطراف العلم الإجمالي إما من باب المحذور الثبوتي وإما من باب المحذور الإثباتي. والأمر الثالث في جريانها أي الأصول في بعض الأطراف يعني وليس في جميع الأطراف. ومرجع البحث في الآن نقطة المفروض حسب الترتيب المنهجي أن يكون في أول السطر. ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين حقيقة إلى ماذا؟ إلى مدى مانعية العلم الإجمالي، ما معنى بذاته أو بتجيده. سوف يأتي عندنا إن شاء الله تعالى أن هناك خلاف ما بين الأصوليين، هل العلم الإجمالي المنجد لأنه يعني نفرض عن المنجدية المنجد هل هو المنجد بنحو العلمية التامة؟ يعني بحيث أن العلم الإجمالي في ذاته علة تامة للتنجيم، أو أن لا، العلم الإجمالي ليس علة تامة للتنجيم بل مقتضي للتنجيم أي معرض على عدم ترخيص من الشارع. فلذلك عبر هنا، وذلك يعرف مثلا بمثلك العلمية للعلم الإجمالي، وذلك يعرف بمثلك الاقتضاء. فهنا نحن بحثنا عن جميع المسالك ليس على مسلك واحد. أحسن. فهنا في هذه الحالة ماذا نقول؟ مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته بناء على علية العلم الإجمالي للتنجيز، أو بتنجيزه أي بناء على كونه مقتضٍ، كونه مقتضيا للتنجيز عن جريان الأصول. الآن نتعلق جريان الأصول وين؟ مانعية. إلى مدى مانعية العلم الإجمالي عن جريان الأصول، كيف؟ بإيجاد محذور ثبوتي عقلي أو إثباتي بلحاظ الأدلة يقول دون جريانه في الأطراف كلها، يعني في جميع الأطراف أو في أو بعضا أي في بعض الأطراف. وسنبحث هذه الأمور الثلاثة تباعا. الأمر الأول، منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المهمنة الشرعية، يعني من الناحية العقلية. الآن يقول والبحث في أصل منجزية العلم الإجمالي، هل نحن بحاجة إليه على جميع المسالك التي تقدمت عندنا؟ يقول لا، إنما يتجه بناء على مثل قاعدة الصبح العقابي بلا بيان التي نرفضها. ليش؟ لماذا ينحصر البحث عندهم؟ يقول حيث إن كل شبهة من أطراف العلم، لأنه هنا يوجد عندي شبهات متعددة، وكل شبهة لا بيان عليها فهي مجرى للصبح العقابي بلا بيان، مؤمن عنها بالقاعدة المذكورة أي ببركة قاعدة الصبح العقابي بلا بيان، إذ هذه الشبهة وهذه الشكوك لا بيان عليه. فيحتاج تنجيز التكليف فيها. أي تكليف؟ نحن ذكرنا في أطار السياق الذي نعلم يقينا باشتغال الذمة به ونشك فيه المكلف به. فيحتاج تنجز التكليف فيها إلى منجز. ما هو الصالح للمنجزية؟ لذلك نبحث عن هل العلم الإجمالي صالح للمنجزية، صالح لأن يكون بيانا قبح العقاب بلا بيان، صالح أن يكون بيانا حتى لا يقبح العقاب. ولا بد من البحث حينئذ عن حدود، بعد البحث عن أصل منجزية في العلم الإجمالي، عن حدود منجزية العلم الإجمالي ومدى إخراجه، أي والبحث عن مدى إخراج العلم الإجمالي لأطرافه، أطراف العلم الإجمالي عن موضوع القاعدة. لأن تعرفون موضوع القاعدة ما هو؟ عدم البيان. والعلم الإجمالي كما قلنا ماذا؟ فنبحث هل هو بيان أم لا؟ فإذا كان بيانا، بيان على أي شيء؟ بيان على الفرد أم بيان على الجانب؟ فهذا هو الذي سيبحث. وأبنى بناء على مسلك حق الطاعة، فكل شبهة منجزة بنفسها ولا نحتاج إلى العلم. فنحن كنا من القائلين بمنجزية الاحتمال، فبطريق أولى من القائلين بمنجزية العلم الإجمالي في نفسها بقطع النظر عن الأصول الشرعية. وينحصر البحث على هذا المسلك في الأمرين. أي مسلك؟ لا، على حق الطاعة. فإذا كان البحث في الأمر الأول فقط على مسلك قبح العقاب بلا بيان. فبالبحثين الثاني والثالث هذا أعم من القاعدة قبح العقاب بلا بيان ومسك حق الطاعة. ومن هنا يختص البحث في مسك حق الطاعة فقط في الأمر الثاني والثالث، أي في مانعية العلم الإجمالي من جريان الوصول الشرعية في تمام الأطراف أو في بعضها. وعلى أي حال فنحن نتكلم في الأمر الأول على أساس افتراض قاعدة قبح العقاب بلا بيان. يعني الآن نحن في هذا البحث احسبونا من أصحاب القاعدة مسك قبح العقاب بلا بيان فقط حتى نكمل البحث. وعليه يقول: فلا شك في تنجيز العلم الإجمالي لمقدار الجامع بين التكليفين. لماذا مباشرة دخل شهيد الصدر هذا؟ لأننا نعلم العلم تقدم في بدايات بالقطع أنه يوجد عندي علم تفصيلي وعندي علم إجمالي، ولا فرق في العلم التفصيلي والعلم الإجمالي من حيث المنجزية، فأنه ينجز. فحينئذ لذلك قال لا شك في تنجيز العلم الإجمالي، ولكن لا شك من وين؟ في أصل تنجيز العلم؟ لا شك في تنجيز العلم الإجمالي للمعلوم بالإجمال الذي هو الجامع بين التكليفين. لماذا؟ لأن نعلم، لأنه معلوم وقد تم عليه البيان، والعلم كما قلنا بيان ومن أوضح مصادق البيان، فلأنه معلوم أي الجامع وقد تم عليه البيان. يأتي شخص ويقول: لكن أنا لست من القائلين بأن مرد العلم الإجمالي أي متعلق العلم الإجمالي هو الجامع يقود بالفرق بالواقع كما هو الحال عند محقق العراق، يقول أن مرد العلم الإجمالي إلى علم بالواقع وليس إلى الجامع، أو على مثل صاحب الكفاية الذي يقول بأن مرد العلم الإجمالي إلى العلم بالفرد مردد. يقول الشيخ الصدر: وإن كنا من القائلين بذلك فنحن نعلم أن الجامع بما هو جامع لا وجود له، إنما الجامع يوجد بوجود أفراده، ومن هنا يكون الفرد متضمنا للجامع كما هو الحال بالنسبة للزيد، فالزيد متضمن للإنسان زائد المشخصات الفردية للزيد، فالإنسانية متضمنة للفرد. فلذلك يعني العلم الإجمالي كقدر متيقن هو منجز لمن؟ للجامع، سواء كان متعلق العلم الإجمالي هو الجامع أو كان متعلق العلم الإجمالي هو سواء قلنا بأن مرد العلم الإجمالي إلى العلم بالجامع أو العلم بالواقع. أما على الأول فواضح لأنه هو المعلوم بالعلم الإجمالي، ونحن نعلم بأن العلم ينجز معلومه. وأما على الثاني، لماذا يكون العلم الإجمالي منجزا للجامع بناء على تعلقه بالفرد؟ فلأن الجامع معلوم ضمنا حتما، وين معلوم ضمنا؟ في داخل الفرد. وعلى هذا الأساس إذا كان العلم الإجمالي مع متعلق بالجامع على كل حال فينجز لحد الآن بمقدار الجامع، فينجز بمقدار الجامع، وعليه يحكم العقل بتنجز الجامع. فإذا حكم بتنجز الجامع أي أن ذمة المكلف قد اشتغلت إلى الآن بالجامع، والاشتغال اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني، وهذا التكليف لا يمكن الخروج عن العهدة إلا بامتثاله، ومن هنا لا يجوز ترك امتثاله. وترك امتثاله لماذا؟ بكلا الأطراف، يعني ترك امتثال الجامع بماذا؟ بترك جميع الأطراف، وهذا الذي يعبر عنه بالمخالفة القطعية. ومن هنا يتبين عندنا أن العلم الإجمالي ماذا؟ يقتضي حرمة المخالفة القطعية، لأن المخالفة القطعية تعني ترك امتثال ما اشتغلت به الذمة. لا هذا بحث يأتي من جواز المخالفة الاحتمالية أو عدمها يأتي في البحث الثاني والثالث. ومخالفة الجامع كيف تتحقق؟ مخالفة الجامع ومخالفة الجامع إنما تتحقق بمخالفة كلا الطرفين أو كل الأطراف فيما لو كانت الأطراف متعددة، لأن ترك الجامع إنما يتحقق بترك كل أطرافه، لأن عادة الجامع يؤخذ على نحو صرف الوجود، وصرف الوجود يتحقق بأي فرد تحقق.
لأن ترك الجامع لا يكون إلا بترك كلا فرديه، وهذا معنى حرمة المخالفة القطعية عقلا للتكليف المعلوم بالإجمال، وهذا كما قلنا هو المعروف ما بين أصوليين. هذا حدود الأولى، القسم الأول يعني مرتبة الأولى من مراتب العلم الإجمالي، وهو أن العلم الإجمالي الذي نجز الجامع يقتضي حرمة المخالفة القطعية التي تتلازم مع ترك جميع الأضرار، حرمة ترك جميع الأضرار. وإنما البحث، وهذا لا بحث فيه، وإنما البحث أو إنما المهم البحث في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية عقلا، هذا هو البحث. فالنقطة الأساسية التي نحن لا بد أن نبحث عنها هي هذه: عرفنا أن العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية، ولكن هل يقتضي حرمة هل يقتضي وجوب الموافقة القطعية والإتيان بجميع الأطراف بحيث تحرم المخالفة الاحتمالية فضلا عن المخالفة القطعية أم لا؟ هنا العلماء انقسموا إلى قسمين. قسم قال بأن العلم الإجمالي لا يقتضي الإتيان بوجوب الإتيان بكل الأطراف، يعني لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية كما هو رأي سيد النعيمي رحمه الله في أجود التقريرات ورأي السيد الخوي رحمه الله. أبناء وبعضهم قال أن العلم الإجمالي بذاته يقتضي، ليش نركز على ذاته؟ لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى أن العلم الإجمالي حتى بناء على أصحاب المسلك الأول يقولون أنه ينجز، يعني بمعنى يقول بوجوب الموافقة القطعية ولكن ليس بذاته، سيأتي إن شاء الله. فلذلك نركز على هذه الكلمة. وفصل قال أن العلم الإجمالي بذاته ينجز وجوب الموافقة القطعية، يعني كما أن العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية أيضا يقتضي وجوب الموافقة القطعية والإتيان بجميع الأطراف. وقسم من القسم الثاني، يعني من القائلين بأن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، ربط البحث بالقضية وأن العلم الإجمالي منجز لجميع الأطراف، بعبارة أخرى يعني يقتضي وجوب الموافقة القطعية والإتيان بجميع الأطراف، ربطها هذه القضية بماذا؟ ببيان حقيقة العلم الإجمالي. فإن علم الإجمالي فيه اتجاهات ومسالك ومباني، على أساسها يقتضي العلم الإجمالي وجوب الإتيان بجميع الأطراف أو لا يقتضي. ومن هنا دخل الشهيد الصدر رحمه الله في بيان الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي. لذلك يقول: وإنما المهم البحث في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية عقلا، أي بغض النظر عن الأصول الشرعية، فقد وقع الخلاف في ذلك، فذهب جماعة كالمحقق النعيمي، قيد هذا محقق النعيمي في أجود التقريرات، والسيد الخوئي من السيد الأستاذ أي السيد الخوئي رحمه الله، إلى أن العلم الإجمالي لا يقتضي بحد ذاته وجوب الموافقة القطعية. وقلنا لماذا بحد ذاته؟ لأنه سوف يأتي عندنا إن شاء الله تعالى أنه يقتضي أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، ولكن بعد جريان الأصول وتعارضها وتصافتها، وذلك ليس من باب بذاته بل بواسطة تعارض الأصول وتنجيز كل أطرافه مباشرة. وذهب المحقق العراقي رحمه الله وأيضا صاحب الكفاية رحمه الله وأيضا أمير زنائيني في فوائد الأصول إلى أن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية ويستدعي وجوب الإتيان لكل الأطراف كما يستدعي حرمة المخالفة القطعية وحرمة ترك جميع الأطراف. ويظهر من بعض هؤلاء المحققين، أي محققين؟ الذين ذهبوا إلى المسلك الثاني أي أن العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية، أن المسألة مبنية على تحقيق هوية العلم الإجمالي، ماهية العلم الإجمالي وحقيقة العلم الإجمالي، وهل هو علم بالجامع أم علم بالواقع. وعلى هذا الأساس سوف نمهد للبحث بالكلام حتى أيضا نحن نصل إلى نتيجة، نريد أن نعرف هل العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة أم لا. فعلينا أن نبحث في حقيقة العلم الإجمالي حتى نصل إلى نتيجة ونعرف حينئذ أن هل واقع العلم الإجمالي كما أنه يقتضي حرمة المخالفة هل يقتضي وجوب الموافقة أم لا. لذلك يقول: وعلى هذا الأساس سوف نمهد للبحث بالكلام عن هوية العلم الإجمالي والمباني المختلفة فيه والمسالك والاتجاهات، ثم نتكلم في مقدار التنجيز على تلك المباني. يعني سوف تأتي تقول بناء على هذا المسلك تقتضي وجود موافقة قطعية، وبناء على هذا المسلك لا تقتضي وجود موافقة قطعية. والحمد لله.
أما
يعني لأنه